قسم الموسيقى والألحان بالمعهد العالي للدراسات القبطية يقدم تسجيلات طقس البسخة المقدسة.
كملت الأيام وجاء المسيح لخلاص البشرية وعلق على عود الصليب آخذا عنا حكم الموت، فرد آدم إلى ربته الأولى وأصلح بين الأرضيين والسمائيين. لهذا وضعت كنيستنا القبطية والرسولية الأرثوذكسية طقوسا لكل مراحل حياة السيد المسيح ولجميع مواسم المسيحية. ولهذه الطقوس الكنسية جمال فني وعمق روحي، ولعل من أبرزها وأعظمها تعبيرا وتأثيرا في النفس طقس صلوات البسخة المقدسة الذي يصل الأوج في جلاله ومهابته وتصويره لقصة الآلام وأحداثها وما تشتمل عليه من تعاليم، فهي الدعامة التي تقوم عليها أركان المسيحية الأساسية. وصلوات هذا الطقس تتخللها مجموعة ألحان عريقة رائعة يبلغ فنها الموسيقي الصوتي حد الإعجاز في قوة تأثيراتها الروحية التأملية والحزينة المعزية المريحة. تدفع الإنسان إلى الاستغراق في السماويات والزهد عن العالميات لتستريح نفسه في هدوء وسلام مع الله. وأغلب هذه الصلوات تنغم بأنغام بسيطة في فنها، ولكنها أيضا تبلغ حد الإعجاز في قوة تأثيرها وجذبها الإنسان بالتعمق في العبادة بغير ملل مهما طال به الوقت. ويصرنا هنا أن نقرر أن صاحب القداسة البابا البطريرك الأنبا شنودة الثالث ونيافة الأنبا أغريغوريوس في عميق محبتهما لطقس الكنيسة قد بارك هذا التسجيل بفمهما الطاهر.
Our Coptic Church, which is apostolic and orthodox, arranges its ritual for all the events in the life of Christ and for all the seasons of the Christian year. This ritual is characterized by artistic beauty and spiritual depth. There is no doubt that the greatest and most outstanding part of it is the service of Holy Week. This attains to the zenith of majesty and grandeur in its portrayal of the sufferings of Christ. It sets forth the fulfillments of the Passion and the spiritual teachings which arise therefrom. The Passion and the Resurrection of Christ are the foundation on which is built the whole fabric of Christianity. The service of this ritual is interspersed with a number of hymns of great antiquity and of great magnificence, in which vocal music reaches the height of pathos in the strength of its spiritual contemplative effect. Its mournful tunes fill the soul with comfort and inner relief. They lead men into impalpability and transcendence over worldliness, to rest in the serenity and in the peace of God. In addition to these hymns, most parts of the Holy Week service are set to plain tunes, simple in their structure, but matchless in their penetration and their power to bring man into the depth of devotion, thereby filling him with celestial ecstasy. Though the Holy Week service takes a very long time to perform, it never wearies in the least those who are present at it.
Notre Église copte est apostolique et orthodoxe. Son rituel interprète les étapes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci la rend valable pour toutes les célébrations chrétiennes. Son rituel est caractérisé par sa beauté artistique et sa profonde spiritualité. Nous pouvons considérer les hymnes du rituel consacré à la Semaine Sainte comme les plus émouvants, car ils donnent l'image de la souffrance et l'accomplissement de la Passion. Le récit de la Passion et de la résurrection du Christ est en somme la base de l'enseignement du christianisme. Le service de ce rituel est composé de plusieurs hymnes très anciens et qui ne manquent pas de grandeur. La musique et vocale sans instrument, elle atteint sans aucun doute le sommet des pouvoirs contemplatifs. L'effet de l'intonation dans la tristesse remplit l'âme du réconfort le plus profond, et cette musique conduit l'homme à la transcendance et à la sérénité dans la paix divine. La plupart des prières du service sont chantées sur un seul ton, très simple, en structure, mais rien ne peut être comparé à son pouvoir de conduire l'être humain à la dévotion et l'extase. Quelle que soit la longueur de ce service religieux, on n'éprouve aucune lassitude, et ceux qui écoutent cette musique se sentent transportés et ravis.
Unsere koptische Kirche ist apostolisch und orthodox. Sie hat ein besonderes Ritual für jene Festtage entwickelt, die zur Erinnerung an bedeutungsvolle Gegebenheiten im Leben Jesu im Laufe des Kirchenjahres gefeiert werden. Vollendetes künstlerisches Gefühl und tiefe Geistigkeit kennzeichnen diese Feierlichkeiten. Den Höhepunkt des koptischen Kirchenjahres stellt das Karwochenritual dar, in dessen erhabener Größe die Leidensgeschichte unseres Herrn und die geistigen Lehren, die sich aus der Passion ergeben, versinnbildlicht werden. Die Leidensgeschichte und die Auferstehung Christi sind ja die Grundlagen der gesamten christlichen Lehre, und deshalb kommt auch den Riten der Karwoche eine besondere Bedeutung zu. In den Gottesdiensten der Karwoche ist eine Anzahl sehr alter Hymnen von großartiger Wirkkraft eingebaut. Ihr erhabener Klang erreicht pathetische Höhen in der Stärke ihrer geistlichen kontemplativen Wirkung. Die schwermütigen Melodien erfüllen die Herzen mit Trost und verhelfen dem Zuhörer zur inneren Befreiung. Der Mensch wird durch sie aus der Sphäre des Irdischen entrückt und erahnt so die Erhabenheit des Allmächtigen und den Frieden Gottes. Von diesen altehrwürdigen Hymnen abgesehen, werden auch die übrigen Teile der Gottesdienste der Karwoche zu einfachen Melodien gesungen, und gerade diese Einfachheit jedoch ist es, die den Gesängen ihre Eindringlichkeit und die Überzeugungskraft verleiht. Der Zuhörer wird dadurch in tiefste, ja nahezu ekstatische Andächtigkeit versetzt, die ihn himmlische Freude spüren lässt. Wie lange der Gottesdienst auch immer dauern mag, die Teilnehmer werden niemals auch nur das geringste Gefühl von Langeweile oder Ermüdung empfinden.
نبوءة الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء من البطخة المقدسة بركاتها علينا آمين. وسيكون في ذلك اليوم على كل جبل شامخ وعلى كل أكمة عالية مجار مياه يوم الهلاك العظيم، حينما تسقط الأبراج ويطير نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يصير 7 أضعاف في ذلك اليوم، يجبر الرب كسر شعبه ويشفي جرح ضربته، هو ذا اسم الرب يأتي من بعيد، غضبه مشتعل والحريق عظيم، وكلام شفتيه كلام ممتلئ حنقا، ورجز سخطه كنار آكلا، وتأتي روحه كسيل جارف في واد يبلغ إلى العنق، فيغربل الأمم بغربال البوار، ويكون لجام إضلال في لحي الشعوب. هل تتنعمون في كل وقت وتدخلون مقادسي كل حين كالمعيدين والفرحين الآتين بآلات اللهو إلى جبل الله إلى الإله القوي قدوس إسرائيل؟ فيسمعهم الله جلال صوته ويري نزول غضب ذراعه، ويأتي عليهم بأرجل غاصبة وغضب الحنق ولهيب الغد، يأكل مثل الماء والبرد النازل معا بالعسل، مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس.
Hey.
لأبينا القديس أثناطيوس الرسول يشرح بها لماذا مات المسيح مصلوبا وما مغزى الصليب. بركات هذا القديس العظيم تكون مع جميعنا آمين. لا بد أن نرد مقدما على ما قد يعترض به الآخرون، فقد يقول البعض إن كان يلزم أن يموت المسيح أمام الجميع ويشهد موته الكل حتى يتأيد الاعتقاد بقيامته بعد ذلك، فكان من الأفضل له قطعا أن يرتب لنفسه موتا كريما فيتجنب من ثم عار الصليب. ولكن حتى لو فعل هذا لأعطى سببا للتشكيك في سلطانه على الموت، وأنه لم يكن يقوى على كل نوع من أنواع الموت، بل فقط على نوع الموت الذي اختاره هو لنفسه. ومن ثم يكون ثمة سند لعدم الإيمان بقيامته. لهذا جاء الموت إلى جسده لا من قبله هو، بل من فعل عدو، حتى يبيد المخلص الموت إبادة تامة في أي صورة يأتون إليه بها. وكما أن المصارع النبيل إذا كان قويا وشديدا لا يختار بنفسه خصومه الذين يبارزهم لئلا يظن به أنه يخشى بعضا منهم، وإنما يترك الاختيار للمشاهدين، لا سيما إذا كان هؤلاء المشاهدون خصوما له، حتى يهزم أيا من الناس يختارونه هم لمصارعته، مثبتا بذلك تفوقه وعظمة قوته. هكذا كان الحال مع المسيح. إن المسيح وهو حياة الكل وهو ربنا ومخلصنا لم يرتب بنفسه كيفية موته لئلا يظن بأنه كان يخشى نوعا آخر من الموت غير موت الصليب. حاشا، فقد قبل المسيح واحتمل فوق الصليب موتا أوقعه عليه الآخرون، وهؤلاء الآخرون هم أعداؤه الألداء، موتا كان عندهم مرعبا ومخيفا بحيث لا يمكن مواجهته. وقد صنع المسيح ذلك حتى إذا ما حطم ذلك النوع من الموت بالذات، آمن الجميع بأن المسيح هو ذاته الحياة، وتحققوا بأن سلطان الموت قد زال به نهائيا. وهكذا حدث شيء محير عجيب ومدهش، لأن الموت الذي أوقعوه عليه ليكون عارا وخزيا أصبح علامة مجيدة على انتصاره على الموت. لهذا فإنه أيضا لم يمت بالكيفية التي مات بها يوحنا المعمدان الذي قطعت رأسه وفصلت من جسده، ولا مات كما مات إشعياء بنشر جسده وشطره نصفين، بل احتفظ في موته بجسده سليما غير مجزأ، حتى لا تكون هناك حجة فيما بعد للذين يريدون انقسام الكنيسة وتجزئتها. وعلى هذا النحو يمكن أن نرد على الاعتراضات التي يثيرها الذين هم من خارج الكنيسة. أما إذا كان أحد من بين المسيحيين يريد مخلصا أن يعرف لماذا قبل المسيح الموت على الصليب ولم يمت بكيفية أخرى، فنجيب نحن بأنه لم يكن من الأنسب بالنسبة لنا أن يموت المسيح بطريقة أخرى. حقا إن الرب قد قبل من أجلنا كيفية الموت التي كانت أفضل من كل ما عداها. إنه قد أتى ليحمل اللعنة التي كانت موضوعة علينا، فكيف يمكن أن يصير لعنة ما لم يقبل موت اللعنة وهو موت الصليب؟ لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. ثم إن موت الرب هو فداء للكل، وبه هدم حائط السياج الحاجز الفاصل وصارت الدعوة للأمم، فكيف كان ممكنا أن يدعون إليه ما لم يصلب؟ إذ لا يموت إنسان باسطا ذراعيه إلا على الصليب. بهذا نرى أيضا كيف كان من المناسب أن يموت على الصليب باسطا ذراعه حتى يجتذب بذراعه شعبه القديم ويجتذب الأمم بذراعه الأخرى ويضم في شخصه الاثنين معا. وهذا هو ما سبق فأنبأ به عن كيفية موته الكفاري: وأنا إذا ارتفعت من الأرض جذبت إلي الناس أجمعين. وهناك دليل دامغ على إبادة الموت انهزامه بالصليب، وذلك الدليل هو في هذه الحقيقة، أعني أن جميع تلاميذ المسيح يحتقرون الموت بل ويتحدونه، وبدلا من أن يخافوه صاروا يدوسونه بعلامة الصليب وبالإيمان بالمسيح كما يدوسون على شيء ميت. فقبل المجيء الإلهي للمخلص حتى أطهر الناس وأقدسهم كانوا يخشون الموت وكانوا ينوحون على الموت كما لو كانوا قد هلكوا. أما الآن وقد أقام المخلص جسده فلم يعد الموت مرعبا بعد، لكن جميع الذين يؤمنون بالمسيح يدوسون الموت تحت أقدامهم كأنه لا شيء، ويؤثرون أن يموتوا عن أن ينكروا إيمانهم بالمسيح، لأنهم يعلمون جيد العلم أنهم عندما يموتون لا يهلكون بل يحيون حقا ويصبحون عديم الفساد، وذلك بفضل القيامة.